الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، الحديث في أرجحية عقل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والشيخ رحمه الله يستدل على أرجحية عقل النبي صلى الله عليه وسلم بدلائل كثيرات، عدد منها خمسا ذكرنا ثلاثا في الدروس الماضيات، وهذا هو الدليل الرابع. قال: من أعظم ما يدل على أرجحية عقل النبي صلى الله عليه وسلم وفرط ذكائه مواقفه اليقظة مع المتصدين له بالعداوة، وأخذه بأنواع الحذر منهم، ورده مكرهم عليهم، ويظهر ذلك في الوقائع معهم. ونقدم إليك نماذج موجزة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الإخوة، الحرب خدعة. أحيانا يقولون: رب حيلة أغنت عن قبيلة. أحيانا بحيلة حسنة، بتصرف معين، يغنيك عن قتال، ويغنيك عن صراع، ويغنيك عن المجموعة كبيرة حولك. لكن هذه الحيلة وهذا الخديعة وهذا العقل لابد أن يكون من ورائه عقل كبير هو الذي يقدم هذا التصرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقظا تجاه تعاملاته مع أعدائه. قال: من ذلك أخذه بأسباب التحفظ من مكرهم وخديعتهم. ورد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: أتي بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة، أي حين قدم المدينة، فقيل له: هذا من بني النجار وقد قرأ 17 سورة. يعني سيدنا زيد بن ثابت كان حافظ 17 سورة. فقرأت عليه صلى الله عليه وسلم فأعجبه ذلك، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: تعلم كتاب يهود. اللي بدي منك تتعلم لي لغة اليهود، اللغة السريانية، كيف تقرأ وكيف تكتب، فإني ما آمنهم على كتابي. هؤلاء اليهود في بيني وبينهم مراسلات، يأتيني منهم كتب أو أنا أكتب لهم كتبا، فبدي واحد من أصحابي يكون خبيرا باللغة حتى يترجم لي ترجمة صحيحة، وحتى ينقل كتابي نقلا صحيحا. قال زيد: ففعلت، فما مضى لي نصف شهر حتى حذقته. ما شاء الله، خلال 15 يوم تعلم اللغة السريانية. فكنت أكتب له إليهم، وإذا كتبوا إليه قرأت له صلى الله عليه وسلم. طبعا يا أخواننا، لعل إنسانا بسيطا يقول: طيب شو المشكلة، الواحد بجيب مترجم من أي مكان يترجم لك الكلام وخلاص. أحيانا في العلاقات مع الناس الكبار، الحرف الواحد له تأثير. في الاتفاقيات الدولية الحرف له تأثير، الكلمة له تأثير، بالقوانين الهمزة له تأثير، الضم له تأثير، النقطة والفاصلة وين توضع لها تأثير، وتؤثر في تغير الحكم وتغير الاتفاقية. في دستور الجمهورية العربية السورية مادة تقول: الفقه الإسلامي مصدر رئيس من مصادر التشريع في الجمهورية العربية السورية. مرة ثانية الجملة تقول في الدستور: الفقه الإسلامي مصدر رئيس من مصادر التشريع في الجمهورية العربية السورية. كنا نتمنى أن تكون المادة: الفقه الإسلامي المصدر الرئيس في الجمهورية العربية السورية. في فرق كبير بين أن تقول الفقه الإسلامي المصدر الرئيس وبين أن تقول الفقه الإسلامي مصدر الرئيس. المصدر الرئيس يعني هو المصدر رقم واحد، الرئيس هو الوحيد. أما مصدر الرئيس واحد من مصادر أخرى. يعني قل التعريف بالنسبة لدولتين ودستور دولة قضية جدا كبيرة. هذه بالترجمات أحيانا يتلاعب بها، لذلك تجدون الآن الرؤساء إذا سافروا أخذوا معهم مترجميهم، مع أنه في البلد التي تستضيفهم يوجد مترجمون، لكن الرئيس يعلم بأن موضوع الترجمة موضوع خطير. اتفاقيات الأمم المتحدة، الاتفاقيات الدولية، هي نفسها تصدر الاتفاقية بسبع لغات، يوقع على السبع لغات، ولا يترك الأمر. هي السبع اللغات الكبيرة في العالم، منها اللغة العربية، لا يتركون الأمر ليترجم من شاء كيف شاء، لا يتركون الأمر ليترجم من شاء كيف شاء، لأن اختلاف الترجمة سيؤثر فيما تنطوي عليه هذه الاتفاقية. الآن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال سيدنا زيد ابن ثابت، رآه شابا نبيها مع صغر سنه، قال لي تعلم لي كتاب يهود، فإني ما آمنهم على كتابي. قال فحذقتها خلال نصف شهر، 15 يوما. يعني الآن لو كان في شاب بيننا يريد أن يتعلم اللغة الإنجليزية، 15 يوم بتصير مترجم أنت عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحب لما يحب يصير تتفتح يعني خلايا العقل لتتلقى ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الإصابة: ورويناه في مسند عبد بن حميد من طريق ثابت بن عبيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أكتب إلى قوم فأخاف أن يزيدوا أو ينقصوا، فتعلم السريانية. قال زيد: فتعلمتها في 17 يوما. في خطط المقريزي كتابة السريانية قديمة، لها أصل في السنة، فقد أخرج أبو بكر عبد الله ابن أبي داود في كتاب المصاحف عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تأتيني كتب لا أحب أن يقرأها كل أحد، لا أحب أن يقرأها كل أحد، فهل تستطيع أن تعلم كتاب العبرانية أو قال السريانية؟ فقلت: نعم. فتعلمتها في 17 ليلة. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم العبرانية ليكاتب اليهود بلغتهم، وليأمن تلاعبهم في المكاتبات ولغير ذلك. ومن ثم قيل: من تعلم لغة قوم أمن مكرهم. قال: ومما يدل على أرجحية عقل النبي صلى الله عليه وسلم وفرط ذكائه في اليقظة مع المتصدين له بالعداوة، إرساله من يكشف عن عدد العدو وعدته وأساليبه في معرفة ذلك. روى أبو داود الطيالسي وابن راهوية وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث يوم بدر عليا كرم الله تعالى وجهه والزبير وسعد بن مالك في نفر إلى ماء بدر يلتمسون له الخبر عن العدو عددهم وعدتهم، فأصابوا راوية لقريش فيها غلام أي عبد مملوك لبني الحجاج وغلام لبني العاص، فجعلوا يسألونهما عن عدد القوم المشركين، فطفقا يقولان: العدد كثير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في بدر أراد أن يستطلع قديش عدد المشركين، أرسل 3 من الصحابة، شاهدا غلامين عبدين معهما أوعية ماء لقريش، فألقيا القبض على الغلامين، قالا للعبدين: كم القوم؟ قديش قريش؟ قالوا ما نعرف بس عددهم كثير. طبعا العبد ممكن يكون في كثير من المرات إنسان بسيطي لا يحسن يعني ضبط الأعداد وحصره. قال فأتوا بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فلما سلم قال أخبراني عن قريش. قالا هم وراء هذا الكثيب الذي تراه بالعدوة القصوى اسم مكان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم القوم؟ قالا كثير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عدتهم؟ قالا ما ندري. طيب هلا أنت إذا كنت ذكيا أحيانا إنسان منا عفوا يعني يتشبث بكلامه بطريقة معينة، أنت ممكن أن تلتف على الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال كم القوم؟ كثير. كم عددهم؟ ما ندري. قال طيب كم ينحرون من الإبل كل يوم؟ كم أرصص فيها بيأكلوا؟ ما يعني الواحد بيأكل عشر أرصص فيها إذا كثير يعني مقاتل، كم أرصص فيها بتشترونهم؟ بيبان معك العدد يعني عمل الالتفاف. قال كم ينحرون من الإبل كل يوم؟ قال يوما تسعا ويوما عشرا، تسع جمال يوم وعشر جمال يوم ثاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه القوم ما بين 900 و1000. قديش كان عدد المشركين ببدر؟ 1000 صلى الله عليه وسلم. فكان الأمر كذلك، ذكاء في حسن التعامل مع المسألة. وقد كان صلى الله عليه وسلم يرسل من يكشف له عن خبر الأعداء من طريق خفي الحال والقال، من ذلك إرساله حذيفة يوم الأحزاب وقوله يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يفعلون ولا تحدث شيئا حتى تأتينا، وفي رواية اذهب فأتني بخبر القوم ولا تحدث شيئا حتى تأتيني. في غزوة الأحزاب تجمعت الأحزاب حول النبي صلى الله عليه وسلم، هلأ النبي بده يعرف شو عم بيصير معهم. ففي الليل قال من يذهب؟ ما تحرك أحد من الصحابة. قال قم يا حذيفة. بس قال له لحذيفة لا تحدث شيئا، أنت بس بتروح تقرأ لي الوضع وترجع وحد تتصرف شيء. حذيفة لما ذهب يرى أبا سفيان على حين غرة، قال وكنت أتمنى أن أقتله، لأنه يعني أبو سفيان قائد عند المشركين، وإذا هلأ بقتله يعني منخلص منه، بس أتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحدث شيئا، ما بتسوي شيء بس تستطلع الخبر وتأتين. الآن حذيفة كان ذكي، لما دخل بين قريش دنيا عتمة ما في إضاءة وجالسين قريش مع بعضهم، كان يبدو في اجتماع لزعمائهم لتدارس المسألة، فدس حذيفة نفسه بينهم. الدنيا عتمة أبو سفيان بيقول للجالسين قال كل إنسان منكم يتحسس من عن يمينه وعن شماله. شوفوا ليقوم في واحد بين يعني متسوس بيناتنا غريب. حذيفة ذكي بسرعة فورا التفت عمن يمينه، قال من أنت؟ ثم التفت عمن يساري، من أنت؟ قال ونسيا أن يسألني من أنا. والله يا أخوان حلو المسلم يكون ذكي، ما حلو المسلم هيك يعني الخويتة، مسلم هيك على يعني على بساطة على سذاجة. الإسلام يحبك أن تكون نبيها، أن تكون فطنا، وتستخدم فطنتك وذكائك استخدمها في الخير، استخدمها في إيصال البر إلى الخلائق. قال وقد كان صلى الله عليه وسلم يرسل من يخذل بين صفوف أعدائه مخادعة لهم، ويختار الرجل المناسب لأن يتدخل بين العدو يخدعهم ويفرق شملهم، من ذلك ما فعله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب حين أتاه نعيم بن مسعود الأشجعي رضي الله عنه فقال إني أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة، فاذهب فشتت جموع العدو وألقي بينهم بدهائك. لما حاصرت قريش والأحزاب حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وطال الحصار. والحقيقة المسلمون كانوا في شدة شديدة، والله عز وجل وصفهم وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ قال إن أحدهم ما كان يأمن أن يذهب لقضاء حاجته، شيء صعب جدا، الأحزاب من حولهم واليهود داخل المدينة. في ذلك الوقت العصيب جاء نعيم بن مسعود، رجل كان مشركا، قال أنا أسلمت يا رسول الله، شو بتريدني ساعدك؟ الآن دارسو التاريخ يقولون في ذكاء فظيع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المسألة. هلا هذا نعيم بن مسعود يحتمل أمرين، يحتمل أن يكون أسلم صحيح، بس يحتمل أن يكون جاسوسا، خدعة يعني من قريش، كيف النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لهم من يخدعوهم كمان أنهم يرسلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لنعيم، بقى نعيم بده يدخل بين المسلمين، قال لا يا نعيم لا تدخل بيننا، أنا يعني قبلت إسلامك، أنت قبلنا إسلامك، إنما أنت رجل واحد، شو بتفيد إذا عادت معنا، كنا 3000 3001، بس اذهب إلى قريش وخذل عنا ما استطعت. بالتالي النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان نعيم أرسل جاسوسا رده، فوت عليه الفرصة، وإذا كان نعيم جاء مؤمنا حقيقة فطلب إليه أن يساعده. هذا ذكاء عجيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنما أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة، فاذهب فشتت جموع العدو وألقي بينهم بدهائك. بالفعل هو نعيم كان قد أسلم إسلاما صحيحا. قال فخرج حتى أتى بني قريظة وهم طائفة من اليهود، وكان لهم نديما، هو كان صديقا لهم، فقال قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم. قالوا صدقت، لست عندنا بمتهم. قال لهم إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم، البلد بلدكم، به أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون أن تتحولوا منه إلى غيره، وإنهم جاءوا لحرب محمد وأصحابه، وقد ظاهرتموهم عليهم، وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره، فإن رأوا نهزة أصابوها، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم، وخلوا بينكم وبينه ببلدكم، ولا طاقة لكم به إن خلا بكم، فلا تقاتلوا معهم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم، يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدا حتى تناجزوه. ذلك لأن اليهود كانوا في المدينة انقلبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، والأحزاب خارج المدينة جاءوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وصار المسلمون بين فكي كماشة. فنعيم ذهب إلى اليهود، قال يا جماعة ترى أنتوا قاعدين بالمدينة، والآن قريش جاءت مع الأحزاب، إذا انتصروا سيكونون معكم، بس ماذا لو هزموا؟ سيعودون إلى بلادهم وأنتم سينقلب عليكم محمد. أنا أنصحكم، أنا صديقكم، لا تقاتلوا معهم حتى تأخذوا منهم رهائن، شان إذا خسروا ما يهربوا وإنما يدافعوا عنكم. قالوا لنعيم قد أشرت بالرأي، نعم. ثم أتى نعيم ابن مسعود قريشا، رح إلى قريش، فقال لأبي سفيان ومن معه قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمدا، وإنه قد بلغني أمر رأيت حقا علي أن أبلغكموه نصحا لكم فاكتموه عني. قالوا نفعل. قال نعيم إن يهود ندموا على ما صنعوا وأرسلوا إلى محمد، إن قد ندمنا على ما فعلنا، أيرضيك أن نأخذ من أشراف قريش وغطفان رجالا نضرب أعناقهم ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصلهم؟ فأرسل إليهم محمد أن نعم. قال نعيم فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم رهنا فلا تدفعوا إليهم رجلا واحدا. راح كمان عند قريش عمل هذا الخدعة. قال ثم إن نعيما أتى غطفان فقال إنكم أصلي وعشيرتي وأحب الناس إلي ولا أراكم تتهمونني. فقالوا صدقت، ما أنت عندنا بمتهم. قال نعيم فاكتموا عني. قالوا نفعل. فقال لهم مثل ما قال لقريش، قال لهم هذون اليهود ندموا وهلا بدهم ياخذوا منكم من اشرافكم رهائن، فاذا سالوكم لا تعطوهم. قال: وكان من صنع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان ورؤوس قطفان ارسلوا الى يهود من بني قريظه عكرمه في نفر من القبيلتين: انا لسنا بدار مقام وقد هلك الخف والحافر اي الابل والخيل، فاغدوا للقتال حتى نناجز محمدا ونفرغ مما بيننا وبينه. فأرسلت اليهود إليهم إلى قريش وغطفان: إن اليوم يوم سبت لا نعمل فيه شيئا، وكان قد أحدث فيه بعضنا حدثا فأصابه ما لم يخف عليكم، يعني مسخوا، ولسنا بمقاتلين معكم حتى تعطونا من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمدا، فإنا نخشى إن اشتد عليكم القتال أن ترجعوا إلى بلادكم وتتركونا والرجل ولا طاقة لنا به. قالت قريش وغطفان: والله إن الذي حدثكم نعيم به لحق. فأرسلوا إلى بني قريظة: إنا والله لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا، فأبوا عليهم، وخذل الله بينهم، وبعث الله عليهم الريح في ليال شديدة البرد فأكفأت قدورهم وطرحت أبنيتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستفيد من الفرص في التخذيل بين أعدائه، وهذا من الذكاء. وكذلك تعميته صلى الله عليه وسلم الأمور على أعدائه وتلبيس الأمور عليهم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يلبس أمور الحرب على أعدائه. جاء في الصحيحين عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، يعني أوهم العدو أنه ماض باتجاه آخر. تذكرون يا أيها الإخوة حادثة الهجرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون هاجر من مكة إلى المدينة، واختبأ في غار اسمه غار ثور 3 أيام. المدينة بالنسبة إلى مكة أين تقع؟ في الشمال أو في الجنوب؟ في الشمال. يعني إذا رسمنا خريطة الجزيرة العربية تكون مكة في الجنوب والمدينة في الشمال. الآن غار ثور أين يقع؟ في جنوب مكة. يعني أنت عندما تكون بمكة، نسأل الله عز وجل هيك أن يكرمنا بالذهاب إلى العمرة ونزور النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وإذا كنا في مكة ذهبنا إلى غار ثور. أنت من أجل أن تذهب من مكة إلى غار ثور ستنزل باتجاه الجنوب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مهاجرا نحو الشمال، لكنه اختبأ في غار في الجنوب يريد أن يخدع من يلحقه من قريش، لأن قريش تتوقع بأن محمدا سيمضي من مكة باتجاه الشمال، وهناك ستبحث عنه وسترسل العيون، لعل لا يخطر إلى بالها أن تنزل باتجاه الجنوب. ومع هذا هي تحركت بهذا الاتجاه. بس من ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد غزوة إلا ورى بغيرها، يعني أوهم عدوه أنه ماض باتجاه آخر. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب التي فيها تخويف وإرهاب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب التي فيها إرهاب أعدائه وتخويفهم، وذلك ليضعف من حدتهم ويكف من شرهم وضرهم وشراسة نفوسهم. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توجه لفتح مكة وانتهى إلى مر الظهران اسم مكان، أمر أصحابه فأوقدوا 10,000 نار لتراها قريش وترهب من كثرتها، حتى قال أبو سفيان: ومن معه حين رأوها من بعيد لكأنها نيران عرفة، أي في كثرتها، وكان ذلك مما ألقى الخوف في قلوبهم. إن العدد الجيش كان 10,000، هو بكفي كل 5-6 إذا شعلوا يعني نار، بس النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل واحد يشعل نار. قال: ضاءت مكة دنيا ليل ملأوا غير كأنه طلع الضوء، شيء مرعب يعني وقع في قلوبهم، شو هذا جيش كبير جرار قادم إلينا. قال: كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس أن يجلس أبا سفيان على الطريق عند مضيق خطم الجبل، وذلك ليشاهد جيوش المسلمين وكتائبهم حين تمر عليهم، ثم جعلت تمر عليه كتيبة كتيبة، فجعل أبو سفيان يقول للعباس: من هذه الكتيبة يا عباس؟ وطفق العباس يخبره عن تلك الكتائب واحدة واحدة، وذلك مما حمل أبا سفيان على التضامن والاستسلام إلى أن دخل في الإسلام. كمان الآن أبو سفيان بقريش مقدم، وهو كان هو الذي قاد معركة بدر وقوافل بدر، هو الذي جعلها تنجو. أبو سفيان ذكي، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر ذكاء. الآن وقت فتح مكة، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوقع الرهبة في قلب أبا سفيان، في قلب أبي سفيان، فأمر العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ أبا سفيان ويقف به عند مضيق جبل. هلأ الجيش عندما 10,000 مقاتل عندما يكونون منتشرين عرضا، يعني ممكن يبانوا صفين ثلاثة، بس عندما يمر بمضيق، بالمضيق حيمر 2-2، فهلأ لبما يمر 10,000 واحد بدك توقف لك شي 3-4 ساعات ليمروا. فأبو سفيان أو العباس أوقف أبا سفيان عند مضيق الجبل، بحيث عم ينظر مين هدون عم يمروا، يمروا 2-3-3-4-4-5-5، وكلما مرت كتيبة سألوا من هؤلاء، يقول كتيبة كذا كتيبة كذا. تعب أبو سفيان ساعة ساعتين ثلاثة واقف، انقطع قلبه، الله أكبر شو الجيش تبع محمد صلى الله عليه وسلم. ويسرد الشيخ حفظه رحمه الله تعالى كثيرا في أدلة ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم من خلال يعني مقابلته أعداءه بذكائه صلى الله عليه وسلم من أجل أن يصدهم. يقول مثلا: من ذلك انتقاؤه الشجعان الأكفاء بمقاومة المعارك العنيفة، وانتقاؤه صلى الله عليه وسلم الرسل الأذكياء العقلاء ليبعثهم إلى الأمراء والملوك يبلغون ويدلون بالحجج المعقولة والحكم المقبولة، حتى أن واحدا من دارسي السيرة أشار إلى أمر عجيب في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لرسله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل يختار ذكاءهم ويختار عقولهم ويختار أشكالهم حتى الشكل. تذكرون يا أيها الإخوة سيدنا جبريل عندما كان يتمثل بصورة بشر، يتمثل بصورة من؟ دحية الكلبي. سيدنا دحية الكلبي كان جميلا، شكله جميل. هلأ الذين يكونون في البادية في الغالب سمارهم يعني شديد يكون، دحية الكلبي كان أقرب للبياض، وكان في عينيه يعني لون ساطع، وكان شعره كمان مائل للأشقر مو أسود، هكذا خلقه الله تعالى وكان جميلا، كان سيدنا جبريل يتمثل به. الآن هو نفسه دحية الكلبي عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل رسولا لملك الروم، هذول الروم كلهم بيت شعر، ما أرسل له واحد كثير غامق أرسل له الواحد بيشبههم حتى إذا خاطبهم يعني يقبل، أول شيء يقبلوه بالشكل بعدين يقبلوه بالحجة وبالبيان. أشار واحد من الأساتذة الدارسين للسيرة إلى عدد من هؤلاء الرسل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار رسلا يعني بعقولهم وحتى بأشكالهم، وهذا من ذكائه صلى الله عليه وسلم في تعامله مع من يحبه ومع من لا يحبه. وقد قالوا: رسول المرء دليل على عقله. يعني أحيانا أنا أقرأ عقلك من رسولك الذي ترسله، ذلك ما بينفع إذا كان في قضية مهمة تريد أن ترسل بها أحدا، مثلا ترسل طفلا صغيرا، واحد بيبعث مثلا ابنه أو أخوه صغير عمره 10 سنين بيقول له روح الجامعة شفلي شلون بدي أقدم طلب اعتذار، ما معقول يعني أنت أرسلت ابنك الصغير رايح لتشتري شيء مهم ترسل إنسانا لا يحسن البيع والشراء لأن رسولك دليل عليك. لذلك قالوا: فأرسل حكيما ولا طوفه، يعني إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا طوفه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني برسله الذين يرسلهم، وفي هذا دلالة كبيرة على رجاحة عقل النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا قربا من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يؤدبنا بآدابه، وأن يخلقنا بأخلاقه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
تجلى للعقول أنت مش